الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يبصرنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يميز فيها ويتمكن من استخراج الفوائد والأحكام من نصوصها. قال المؤلف رحمه الله: باب في من ضم اليتيم، أي ما أجر وثواب أولئك الذين يكفلون الأيتام ويقومون بهم. والأيتام من مات أبوه. قال المؤلف الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال: أنبأنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرعنا بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المراد بكافل اليتيم من قام على أموره وتولى مصالحه وقام بتربيته. واليتيم من مات أبوه وهو صغير، ويشمل هذا الذكر والأنثى. قوله أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أي بعضنا قريب من بعض في الجنة كقرب هذه الأصابع بعضها مع بعضها الآخر. قيل القرب بمعنى قرب المنزلة، وقيل المراد به القرب في وقت الدخول، بحيث يكون كل منهما ممن يسرع دخوله في الجنة، ولعل الجميع مراد. وفي هذا فضيلة رعاية الأيتام وعظم أجر القائم عليهم. ومن قام بشيء من أمور اليتيم كان له من الأجر بقدر ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب في حق الجوار. المراد بالجوار التقارب في منازل السكن، وحق الجوار يعني ما له من الإحسان والكرامة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي أن جبريل تكررت وصاياه علي وترغيبه في أن أقوم بحق الجار وأن أوصي الأمة بحفظ حقه بالإحسان إليه القيام بما ينفعه ودفع الأذى عنه. قال: حتى قلت ليورثنه. قيل المراد بذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة وصاة جبريل بالجار أنه سيصل الأمر به إلى أن يجعله أو أن يبلغ حكم الله فيه أنه يرث كما يرث القرابة. يفسره ما ورد في هذا الخبر بلفظ: حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. وبعضهم قال بأن المراد أنه سينزله منزلة الورثة من جهة البر والصلة. ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما مرادا بهذا اللفظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله أهديتم لجاري، هذا سؤال منه من عبد الله ابن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي، أي هل قدمتم له عطية وهدية وأعطيتموه من هذه الشاة التي ذبحناها؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار. فإن لفظة الجار عامة لأنها اسم مفرد معرف بأل الاستغراقية، فكان مفيدا للعموم فيشمل المسلم والكافر، ويشمل كذلك المتقي ومن ليس كذلك. وفي هذا دلالة على أن هناك ألفاظا للعموم تفيد العموم بنفسها، وفيه دلالة على أن الاسم المفرد المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. هذا حديث حسن الإسناد. سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر صدوق، ومحمد بن عجلان كذلك، وأبوه كذلك. وقوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، أي يذكر له بعض ما يلحقه من الأذى. في هذا جواز ذكر الغيبة في التقاضي إذا كان سيرتب عليها طلب ما يحق شرعا. قال: اذهب فاصبر، فيه الترغيب في الصبر على أذى الجار واحتمال ما يصدر منه من أمور مخالفة. قال: فأتاه مرتين أو ثلاثة، يعني أنه يشكو جاره، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، أي أخرج متاعك وألقه. والمتاع ما يكون في البيت مما يتمتع به من مثل الفرش والمتكى ونحوه. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه، يعني لماذا وضعت متاعك في الطريق، فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، أي يقومون بالدعاء على جاره الذي آذاه، فيقولون: فعل الله به وفعل وفعل. وحينئذ خشي جاره من مغبة هذه الأدعية، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه، أي عد إلى بيتك وأدخل متاعك في البيت، فإنني بعد اليوم لن أوذيك ولن يصدر مني شيء يؤذيك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيه أن من أعظم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى سلوك طريق الحق والتزام الطاعة أن يكون مؤمنا بالله، فيؤمن به أنه الرب وأنه المعبود، فيدفعه ذلك إلى التزام ما جاء عنه. ومما يدفع إلى الالتزام بشرع الله الإيمان باليوم الآخر، فإن من آمن بأن هناك يوما آخر يحاسب فيه العباد على أعمالهم جعله ذلك يستعد لذلك اليوم بالإقدام على أفعال الخير. وقوله هنا فليكرم ضيفه، المراد بالضيف من يقدم على الإنسان يريد قراه وضيافته. وأهل العلم قد قرروا أن المكان والبلد الذي يوجد فيه من يقوم بحوائج الضيوف وأهل الغرابة أنه لا يلزم أهل ذلك البلد إكرام الضيف. وأما في القرى التي لا يجد الضيف من يقوم بأموره فإن أحمد قال يجب إكرام الضيف في هذه الحال، واستدل عليه بهذا الخبر. فإن قوله فليكرم ضيفه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب. وقوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي لا يفعل فعلا يكون مؤذيا للجار، وهكذا لا يصدر منه صوت يتأذى منه الجار. وقد جاء في رواية الشيخين فليكرم جاره، وفي رواية أخرى فليحسن إلى جاره. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أي ليقصر كلامه على الكلام الذي يعود بالخير، بحيث يكون مما يحبه الله ورسوله، وبالتالي يؤجر عليه وينال به الأجر والثواب. أو ليصمت، أي ليسكت. وفي هذا دلالة على الترغيب في كلام الخير مما يعود بالنفع في الدنيا والآخرة على النفس أو على الآخرين. وفي هذا دلالة على أن الأفضل أن يترك الإنسان الكلام المباح الذي لا خير فيه لقوله أو ليصمت. ومن المعنى في هذا أن من تكلم بالمباح فقد يجره ذلك إلى غير المباح. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. وطلحة هذا يرى أكثر أهل الحديث أنه طلحة ابن عبد الله بن عثمان القرشي التيمي، وقد احتج به البخاري في صحيحه وروى عنه هذا الخبر. والحارث بن عبيد الأظهر أنه صدوق، وقوله في هذا الخبر قلت يا رسول الله إن لي جارين، يعني يسكن عندي جاران قريبان من منزلي، بأيهما أبدأ؟ أي في الإكرام والتقدير والصلة والهدية ونحو ذلك، فقال بأدناهما أي بأقربهما بابا. وفي هذا دلالة على أن الجيران ليسوا على مرتبة واحدة، وأن بعضهم أولى من بعضهم الآخر في التقدير والإكرام والهدية والصلة. قال المؤلف: باب في حق المملوك. المراد بالمملوك من كان تحت الملك، بحيث يتمكن صاحبه من بيعه، وذلك أنه كان في الزمن الأول مماليك يملكون ويباعون ويشترون، في الغالب أنهم يؤخذون سبايا وأسرى في المعارك فيملكون ويباعون ويسترقون. وفي زماننا الحاضر من فضل الله عز وجل على الناس أن ذلك زال ولم يعد موجودا عند الناس، ذلك أن الشرع المبارك كان يرغب في اعتاق المماليك وتحريرهم، وقد جعل وسائل متعددة، فرغب في الاعتاق وجعل عليه أجرا عظيما، وجعل الاعتاق من طرائق التخلص من بعض ما يلحق بالذمة كما في الكفارات، وهكذا جعل من الطرائق في هذا الباب أن من ملك قريبا له فإنه يعتق عليه، في طرائق كثيرة جاءت بها الشريعة لتحرير المماليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث فيه أم موسى، قال عنها ابن حجر مقبولة، فالخبر لم يثبت من هذا الإسناد وإن كان قد ورد من غيره. وقوله كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه على تبليغ العلم والخير والدعوة إلى الناس حتى في سياق الموت. وقوله الصلاة الصلاة، أي أنني آمركم بأن تحافظوا على الصلوات وأن تواظبوا عليها وأن تقوموا بشرائطها وأركانها وواجباتها. وقوله اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أي أحسنوا إلى المماليك والرقيق، وخففوا عنهم ما يطيقهم من الواجبات. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال المعرور ابن سويد: رأيت أبا ذر الصحابي بالربذة، وهو موضع قريب من المدينة، توفي فيه أبو ذر رضي الله عنه وعليه برد غليظ، يعني أنه كان لابسا لباسا يستر بدنه إلا رأسه، وهذا البرد غليظ بمعنى أنه قوي. وقال وعلى غلامه مثله، أي أن الغلام قد لبس بردا يماثل البرد الذي على أبي ذر. قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك، يعني أخذت البرد الذي على غلامك فجمعته مع البرد الذي عليك، فحينئذ سيكون ثوبا جميلا تعتاده الناس، فإن من كان عليه برد واحد لم يكن من الجمال والهيئة والتستر مثل ما لو كان عليك بردان. قال لو أكنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا، أي جمعت بين البردين، فكانت حلة، لأن العرب تسمي الثوبين اللذين يلبسان حلة. قال وكسوت غلامك ثوبا غيره، يعني قماشا آخر ونوعا من أنواع اللباس غير هذا اللباس. قال فقال أبو ذر مبينا السبب الذي جعله يساوي نفسه بغلامه، إني كنت ساببت رجلا، أي تكلمت على رجل بالسب والقدح في وجهه، وكانت أمه أعجمية، يعني أن أمه لم تكن من العرب، فعيرته بأمه كأنه قال له يا ابن السوداء. قال فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن من لحقه السب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بكلام أبي ذر فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن تعيير الإنسان بأمر ليس في يده مثل اللون أو نحو ذلك هذا من أمور الجاهلية، ومثله تعيير الإنسان بأمر عائد إلى غيره، ولذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خلق من أخلاقهم وطريقة من مسالكهم في تعيير الناس بما ليس من أيديهم ولا من عملهم، وبتنقص الإنسان من خلال القدح في أبيه أو أمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم، أي هؤلاء المماليك، إخوانكم، أي من جهة الدين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالجميع من ذرية آدم. ثم قال فضلكم الله عليهم، يعني بأن جعلكم سادة وجعلهم مماليك لكم، فمن لا يلائمكم فبيعوه، أي من لا يتناسب مع ما تريدونه من المماليك ولم يوافقكم فحينئذ بيعوه، ولا تظلموه ببقائه معكم، ولا تعذبوا خلق الله بأنواع العقوبات عندما لا يلائمكم في فعله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربط فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقوله في هذا الخبر إخوانكم، أي أن هؤلاء المماليك هم في الحقيقة إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي أنكم أصبحتم تملكونهم وتتصرفون فيهم. فمن كان أخوه يعني مملوكا تحت يده فليطعمه مما يأكل، أي ليشركه في الطعام وليماثله في الأكل الذي يأكله، وليكسه مما يلبس، أي ليجعل لباسه من جنس اللباس الذي يلبسه، ولا يكلفه ما يغلبه، أي لا يقوم بأمره بأمور شاقة تخرج عن طاقته وعن قدرته. فإن كلفه ما يغلبه، أي طلب منه أن يؤدي ما يمكن أن يعجز عنه، فليعنه على ذلك العمل. وفيه أمر السيد بأن يطعم مماليكه مما يأكل، وأن يلبسهم مما يلبس. وجمهور أهل العلم على أن ذلك على الاستحباب وليس على الإيجاب، وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. والواجب على السيد أن ينفق على مملوكه بالمعروف بما يماثل نفقة أمثاله. وقال المؤلف: قال أبو داود: رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وأخبرنا ابن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية حدثنا محمد بن العلاء عن الأعمش أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين: لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه. قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، ولم يذكر أمر العتق. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله كنت أضرب، أي في وقت من الأوقات خالفني غلامي فبدأت بضربه، والغلام المملوك. قال: كنت أضرب غلاما لي أي مملوكا، فسمعت من خلفي صوتا، أي سمعت كلاما يتكلم به أحد من خلفي: اعلم أبا مسعود، أي أنه أراد أن ينبهني وأن ألتفت إليه. ثم قال: لله أقدر عليك منك عليه، أي أن قدرة الله عليك أشد من قدرتك على هذا الغلام، ولذلك خف من الله فيه في نفس خف من الله على نفسك بعدم فعلك هذا الضرب لهذا الغلام. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نظرت من خلفي لأنظر مصدر الصوت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهالني صدور هذا الكلام منه، ولذا قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، أي أنه أعتقه، وذلك لوجه الله، أي طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل، أي لو لم تقم بإعتاقه، للفعتك النار، أي أحرقتك من جميع جوانبك أو لمستك النار. وفي هذا الحديث الترغيب في ترك عقوبة المماليك ولو أخطأوا، وفيه الرفق بهم وحسن صحبتهم. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجب على الإنسان أن يعتق مملوكه إذا قام بضربه، ويرون أن الإعتاق في هذه الحال مندوب رجاء أن يكفر الذنب، وأن يكون ذلك من أسباب زوال الإثم. ورأى بعضهم كبعض الظاهرية وجوب هذا الإعتاق. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مؤرق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله. قوله في هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله من لاءمكم أي من ناسبكم من المماليك ووافقكم ورأيتم أنه يقوم بحوائجكم، فأطعموه مما تأكلون أي ليشارككم في نوع أكلكم، واكسوه مما تكتسون أي من نوع الثياب التي تلبسونها، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله أي لا تجعلوه عندكم، وبالتالي تقومون بتعذيبه وبضربه لأنه لم يلائمكم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. هذا حديث مجهول الإسناد، بعض بني رافع بن مكيث مجهول، وكذلك عثمان بن زفر، وبالتالي فلم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حسن الملكة يمن في بعض النسخ نماء وسوء الخلق شؤم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد باليمن البركة وزيادة النماء، والمراد بالشؤم الهلكة والسوء. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث، وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. لعل محمد بن خالد هذا هو المشار إليه في الخبر الآخر في قوله عن بعض بني رافع، ولكنه هناك رواه عن رافع، وهنا رواه عن الحارث ابن رافع، رواه عن عمه الحارث ابن رافع. وعلى كل فهذا الخبر أيضا مجهول، وذلك أن عثمان بن زفر ومحمد بن خالد بن رافع بن مكيث مجهول أيضا، ثم هو مرسل، ف فإن الحارث بن رافع تابعي، وبالتالي فإن الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد إليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. هذا الحديث فيه أبو هاني الخولاني وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. وقوله قال: كم نعفو عن الخادم، أي كم مرة نتجاوز عن أخطاء الخادم، والخادم اسم يشمل الذكر والأنثى. قال: فصمت، أي لم يتكلم بل سكت، إما لأنه لا جواب عنده وينتظر الوحي، وإما أنه أراد أن يفكر في سؤاله، وإما أنه كان لا يرغب في تعيين عدد معين في العفو. قال: ثم أعاد إليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. والجمهور على أن ذكر 70 على التكثير وليس للتحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبأنا حاء، وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى قال: أخبرنا فضيل عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل: أخبرنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. هذا حديث حسن الإسناد، مؤمل ابن الفضل الحراني صدوق، وقد ورد عند البخاري ومسلم بمعناه. وقوله حدثني نبي التوبة لأن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول التوبة مما يكون في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأفعال. وقوله من قذف مملوكه، أي اتهم مملوكه بالزنا، وهو يعني المملوك بريء من هذه الاتهام ومما قال جلد له، أي أن السيد سيجلد يوم القيامة حد القذف. وفي هذا بيان أن قاذف مملوكه لا يجب عليه الحد في الدنيا، ولكن إذا رأى القاضي أن يعزره بما يردعه عن ذلك فلا بأس. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا 7 من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصارنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال أخبرني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. الحديث الأول قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله في هذا الخبر: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، أي أننا أتينا مسافرين نريد الضيافة فنزلنا في دار سويد. قال: وفينا شيخ، أي رجل كبير السن، فيه حدة، أي فيه غضب وفيه تأثر بأدنى كلمة تقال له. قال: ومعه جارية يعني مملوكة، فلطم وجهها، أي أنه ضرب وجهها لكونها لم تمتثل أمره ولم تسر على مراده. قال: فما رأيت سويدا يعني ابن مقرن أشد غضبا منه ذلك اليوم، وقال: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني لم تجد مكانا تضربها فيه إلا في وجهها وفي صفحة هذا الوجه، وما رق من بشرته، وحر الوجه أفضله وأرفعه. ثم قال سويد: لقد رأيتنا سابع سبعة، أي أنهم في بيت واحد من ولد مقرن، وما لنا إلا خادم، أي لا يوجد عندنا إلا خادم جارية تخدمنا. قال: فلطم أصغرنا وجهها، أي ضربها على وجهها. قال: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، يعني أنهم رغبهم في ذلك تكفيرا لذنوبهم، والجمهور يرون أن ذلك على الاستحباب، ورأوا أنه لا يلزمهم ذلك، وأنهم رضوا بهذا العتق وتبرعوا به. وذلك أن اللطمة من أحدهم والملك لهم جميعا، فلا يعاقب البقية بخطأ هذا الواحد. وقوله في الخبر الآخر: قال معاوية بن سويد بن مقرن: لطمت مولى لنا، أي ضربته على وجهه في على خده في بكفي. وقوله: فدعاه أبي، أي أن والده سويد بن مقرن دعا ذلك المولى ودعا ضاربه وهو معاوية، فقال سويد للمولى اقتص منه، أي يا مولى اضرب معاوية ابن سويد وخذ منه القصاص وافعل به مثل ما فعل بك من لطم الوجه. قال: فإن معشر بني مقرن، وقد استدل بعضهم بهذا على إثبات القصاص في اللطمة ونحوها، وجمهور أهل العلم وهو مشهور مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يوجد قصاص في ذلك، وأن لصاحب الولاية تقرير التعزير بما يراه. قال: فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أننا سبعة أشخاص من البنين من أبناء مقرن ومن أبناء مقرن نعيش في بيت واحد وليس لنا إلا خادم، أي لا يوجد عندنا من يقوم بحوائجنا إلا خادم، وماذا وهي مملوكة. قال: فلطمها رجل منا، أي ضرب أحد هؤلاء السبعة هذا الخادم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها، أي أمرهم أن يخفف عنهم من وزرهم بإعتاقهم. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها، أي لا يوجد من يخدمنا غيرها. قال: فلتخدمهم، أي هذه الجارية التي لطمت لتقم بخدمتهم ما دام أنهم يحتاجون إليها، فإذا استغنوا عنها بأن يجدوا غيرها ممن يقوم بخدمتهم، فإذا استغنوا فليعتقوها، أي ليقوموا بتحريرها من الرق. قال المؤلف: حدثنا مسدد أبو كامل، قال: حدثنا مسدد وأبو كامل، قال: أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى أو ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قال زادان: أتيت ابن عمر، أي جئت إليه زائرا، وقد أعتق مملوكا، أي حرره من الملك وكان مملوكا له، فأخذ ابن عمر عودا، أي قطعة من شجرة، من جذع شجرة أو شيئا، يعني شيء يماثله، فقال: ما لي من الأجر ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، أي أن اعتاقي لهذا المملوك لا أجر لي فيه، وذلك لأنني إنما أعتقته لكوني قد لطمته، وبالتالي فهذا من الكفارة فلا يكون لي أجر. هكذا فهم ابن عمر رضي الله عنهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم، أي من ضرب في وجهه بكفه مملوكه أو ضربه فكفارته، أي ما يكفر الله به سيئته التي نتجت عن هذا الفعل بأن يعتقه، أي يحرره. وهذا قد أخذ به بعض الظاهرية، ورأوا أن من ضرب مملوكه خصوصا في اللطمة وجب عليه أن يعتقه، والجمهور على أن هذا ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المملوك إذا نصح، أي إذا كان من يملك من العبيد قام بنصح سيده فأخلص في الخدمة وطلب ما هو أحسن ما يكون للسيد، فما هو أجره وما ثوابه؟ قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان. وقوله إن العبد، يعني المملوك، إذا نصح لسيده، أي أحسن في خدمة سيده وأخلص له في ذلك وتقرب بهذا لله عز وجل، فامتثل أمر السيد وقام بإحسان خدمته، وهكذا أحسن عبادة الله فله أجره مرتين، أي يضاعف له الأجر، لأنه قد قام بطاعة الله سبحانه وقام بطاعة مملوكه أو قام بطاعة مالكه. قال المؤلف: باب في من خبب مملوكا على مولاه. خببه أي أفسد هذا المملوك على مولاه، أي على سيده، بحيث جعله لا يطيعه ولا يقوم بتنفيذ أمره. وتخبيب المملوك على سيده من كبائر الذنوب، ومن عظائم الجرائم. وقد جاء في الحديث: من خبب امرأة أو مملوكا على سيده فليس منا. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة خب ولا خائن. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. هذا حديث صحيح، قد أخرجه الإمام النسائي في سننه. وقوله من خبب زوجة امرئ أي خدعها وأفسدها على زوجها وحسن إليها مفارقته بالخلع أو الطلاق، أو مملوكه أي خبب المملوك على سيده بأن أفسده عليه، وذلك بأن قام بتحريضه على سيده وتأليبه عليه، ومن ذلك أن يجمل إليه الهروب من السيد، أو أن يجعله يشدد على سيده أن يطلب بيعه، أو بأن يفعل به شيئا من الفواحش. قال: فليس منا، أي ليس من أهل العدل ومن أهل أحسن الأمور، مما يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يجعلني وإياكم من أهل عبادته، كما أسأله سبحانه أن يتولى شأننا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعظم أجورنا وأكثر ثوابنا بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.